وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب تقصير الصلاة. قال: باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. وقال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنسا يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب وهذه الأبواب هي المتعلقة في قصر الصلاة. والقصر هو جعل الرباعية في اثنتين، وهو خاص بالصلاة الرباعية دون الثلاثية والثنائية. فالفجر لا تقصر والمغرب لا تقصر، وقد اجمع العلماء على ذلك. اما الرباعية فهي التي جاء القصر فيها، وهو تخفيفها وقصرها على اثنتين بدلا من ان تكون 4. والبخاري رحمه الله عقد هذا الباب فقال: باب التقصير وكم يقيم حتى يقصر. يعني المقصود بهذا اثبات القصر واثبات المدة التي اذا قامها المسافر في بلد من البلدان يقصر خلالها، لان هناك مدة اذا عزم الانسان على البقاء فيها على بقائها في بلد معين، فمنها ما هو يقصر فيه ومنها ما لا يقصر فيه. يعني الإقامة القصيرة اذا اقامها الانسان فانه يقصر فيها، والإقامة الطويلة اذا اقامها الانسان في بلد معين فانه يتم الصلاة، لأنه يعتبر مقيما ولا يعتبر مسافرا. والقصر للثنائية لا للرباعية إلى الثنائية لا إلى أن تكون اثنتين، جاء في الكتاب العزيز وجاء في السنة المطهرة. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب حديثين: حديث عن ابن عباس وحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما. حديث ابن عباس فيه أنهم سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أقاموا 19 يوما يقصرون. قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا 19 قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. وحديث أنس بن مالك فيه أنهم خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقصر من سافر إلى المدينة إلى أن عاد إلى المدينة، وكان ذلك في ذهابه إلى مكة. وكانت مدة إقامته عليه الصلاة والسلام بمكة وما حولها 10 أيام. وحديث ابن عباس كان في غزوة الفتح، فإنه عليه الصلاة والسلام أقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة. وحديث أنس بن مالك كانت إقامته أو مدة بقائه بمكة وما حولها من حين وصوله إلى مكة إلى حين مغادرته إياها 10 أيام، وذلك في حجة الوداع. إذن حديث ابن عباس يتعلق بغزوة فتح مكة، وحديث أنس بن مالك يتعلق بحجة الوداع. وكانت إقامة النبي صلى الله عليه وسلم هذه 10 أيام موزعة على مكة وعلى منى وعرفة، يعني مكة وما حولها، في حجته صلى الله عليه وسلم أقام بمكة أياما ثم انتقل إلى منى وجلس فيها يوما وليلة ثم انتقل إلى عرفة وبقي فيها يوما ثم انتقل إلى منى وجلس فيها 4 أيام يوم العيد و3 أيام التشريق ثم سافر عليه الصلاة والسلام في صبيحة اليوم 14 عائدا إلى المدينة. البخاري رحمه الله أورد هذا هذين الحديثين لإثبات القصر ما يتعلق بالمدة التي إذا أقامها الإنسان يقصر، لأن هناك مدة إذا أقامها له حق القصر ومدة إذا أقامها ليس له حق القصر. وهنا البخاري رحمه الله ذكر حديث ابن عباس الذي فيه أن ابن عباس قال: فنحن إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا أتممنا، يعني إذا زدنا في الإقامة. وهذا هو الذي يراه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن هذه المدة هي التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح، وهي 19 يوما وكان فيها يقصر الصلاة. قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا هذه المدة قصرنا، وإذا زدنا على 19 يوما فإننا نتم. وحديث أنس بن مالك فيه ذكر العشر ولكنها ليست في مكان واحد، بل هي موزعة على مكة وعلى منى قبل الذهاب إلى عرفة، وعلى وقوة قبل بعد الرجوع من عرفة، وكذلك على عرفة، لأن منها يوما واحدا وهو يوم عرفة في عرفة. وهذه العشرة الأيام كانت في مكة ولكنها ما كانت إقامة في مكان واحد في مكان معين، وإنما الإقامة المحققة في مكان معين هي 4 أيام، لأنه عندما دخل مكة والحج يحبسه وهو باق في انتظار الحج فجلس 4 أيام، لأنه وصل في صبيحة اليوم الرابع في شهر الحج، فأقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وفي ضحوة اليوم الثامن خرج من مكة إلى منى صلى الله عليه وسلم. فهذه 4 أيام محققة، البقاء فيها عند الدخول محقق. ولهذا قال كثير من العلماء بهذا يعني بما يقتضيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل خروجه إلى منى، فإنه قام 4 أيام. فقال كثير من العلماء إنه إذا وصل بلده وعنده عزم على أن يبقى فيه 4 أيام فأقل فإنه يقصر في هذا البلد. أما إذا نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام، يعني يقيم 5 أو 6 أو 10 أو أكثر، فإنه يتم من حين وصوله، لأنه يعتبر أقام مدة طويلة، يعني إقامة محققة معلوم قصده فيها عند دخوله ذلك البلد. وهذا القول هو الذي قال به كثير من العلماء، وهو القول الأحوط في الدين. وهناك أقوال أخرى أكثر منه يعني في المدة، وهي قول ابن عباس الذي جاء في أثناء الحديث، وأنه إذا قام 19 يوما قصر، وإذا قام أكثر منها فإنه يتم. وذلك والقول باعتبار 4 أيام هي المدة التي يحق للإنسان يقصر فيها وما زال عليها فإنه يتم، لأنها إقامة محققة. أما إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح فإنه ما كان هناك إقامة محققة عند دخوله إلى مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان هنا ما ليس هناك شيء يدل على أنه لما دخل مكة عزم على أن يجلس فيها 19 يوما، ليس هناك شيء يدل عليه. ولكن هذه 4 أيام التي في عام الحج لما دخل مكة وهو ينتظر الحج معنى هذا أنه عازم على بقاء هذه المدة وهي معلومة عند الدخول. أما 19 يوما التي أقامها عام الفتح فإنه لم يكن هناك ما يدل على أنه أراد عندما دخل مكة أن يبقى فيها 19 يوما. ولهذا فإن الإنسان إذا دخل بلدا وهو لا يريد أن يبقى فيها مدة تزيد على 4 أيام ولكن له حاجة يريد أن يقضيها ولكنه لا يدري متى تنتهي، لا يدري تنتهي اليوم ولا بكرة أو بعد بكرة، وإنما كل يوم يقول تنتهي حاجتي بكرة، فإنه في هذه الحالة يقصر ولو طال مدته لأنه ما نوى إقامة محققة معلومة المقدار تزيد على 4 أيام عند دخوله ذلك البلد، وإنما أراد أن يقضي حاجته ثم عند قضائها يغادر وهو لا يعلم متى تنتهي. أما إذا كان يعلم أنها ما تنتهي إلا بعد 4 أيام فإن هذا عليه أن يقصر، عليه أن يتم وليس له حق القصر، وهذا هو الذي قال به كثير من العلماء.
قال باب الصلاة في منى. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 2 ركعات وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعات فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعات متقبلتان.
هذه الترجمة تتعلق بالصلاة بمنى وأنها القصر، وذلك وإنما عقد هذه الترجمة البخاري رحمه الله لأنه جاء عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء أنه أتم بمنى، أتم بها الحج بعدما جاء من عرفة وجلس فيها يوم العيد وأيام التشريق، فإنه كان يتم، وكان هذا بعد مضي مدة من خلافته لأنه في صدر خلافته رضي الله عنه وأرضاه كان يقصر، وقبله الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر وقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يقصرون. الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في منى حجة الوداع، وأبو بكر قصر، وعمر قصر، وعثمان قصر في صدر من خلافته في صدر خلافته، ثم بعد ذلك كان يتم رضي الله تعالى عنه وارضاه. فإذا البخاري رحمه الله نص على الصلاة بمنى لبيان أن الحكم فيها القصر، وأن الحاج فيها يقصر، وأنه لا يتم، وأن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام وخليفتان الراشدان من بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، ثم الخليفة الثالث عثمان بصدر من خلافته رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك أتم. وهو يبين أن الحكم في أن حكم الصلاة في منى إنما هي القصر، هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما عثمان رضي الله عنه وأرضاه فإنه أتم بعد مضي مدة من خلافته، وسيأتي في باب بعد عدة أبواب يتعلق بكونه أتم كما جاء كما هنا. وكون عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا جاء عنها ذلك كما سيأتي في باب بعد عدة أبواب من هذا الكتاب الذي هو كتاب تقصير الصلاة. وإنما أراد البخاري لما ذكر التقصير في الصلاة عقب هذا الباب في باب الصلاة بمنى وأن حكمها القصر ليبين أن منى كغيرها وأن الذي جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الإتمام أنه أن السنة خلاف هذا وهي القصر وهي أن يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وكما فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولكن العلماء اختلفوا في القصر في السفر هل هو رخصة أو عزينة. فمن العلماء من قال بأنه عزينة يعني من هذا أن يتحكم على المسافر أن يقصر ولا يجوز له أن يتم. وجمهور العلماء قالوا إنه رخصة معنى أنه لو أتم جاز له ذلك لأن يعني الذي يقول أنه عزيمة يقول لا يجوز له أن يتم. ومن يقول أنه رخصة يقول يجوز له أن يتم. ولهذا أورد في هذا الباب ما جاء عن ابن مسعود أنه لما بلغه أن عثمان أتم فاسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون وأن هذا عمل في مخالفة لما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن القصر كما عرفنا حكمه مختلف فيه هل هو رخصة فيجوز إتمام الصلاة في السفر أو عزيمة فلا يجوز إتمامها بل يتعين قصرها. ولهذا أورد كلام مسعود قال ليس حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان لأنه يعني معناه أن هذه الصلوات الأربع هذه الركعات الأربع التي أركعها أو التي أفعلها أو التي يجوز فعلها بدلا من الاثنتين يعني في الرباعية ليس حظي منها ركعتان متقبلتان يعني من الأربع ليس حظي أن يقبل منها اثنتان من الأربع. وهذا يدل على أنه يرى أن الإتمام جائز أن الإتمام للرباعية من الإتمام للرباعية وعدم قصرها في السفر أنه جائز ولكن القصر أفضل منه. ولهذا قال ليس حظي أربع ركعات ركعتان متقبلتان لأن الرباعية تغفر لاثنتين وفعل الصلاة الرباعية في السفر يجوز عند بعض العلماء. وكون الإنسان متقبل منه ركعتان من الركعتين من الركعات من الركعات الأربع هذا مغنم كبير وحظ عظيم للإنسان كون الإنسان يتقبل الله تعالى منه صلاته.
قال باب دم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر.
وهذه الترجمة تتعلق بمدة إقامته عليه الصلاة والسلام بمكة عام حجته كما قام بمكة عام حجته صلى الله عليه وسلم. وأورد تحتها حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في صبح رابع ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمنى ثلاثة أيام، الحادي عشر، الثاني عشر، والثالث عشر، لأنه لم يتعجل بل تأخر صلى الله عليه وسلم. ورمى الجمار في اليوم الثالث عشر، ثم بعد ذلك نزل الأبطح، وفي صبيحة اليوم الرابع عشر غادر مكة متوجها إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فإذا الحديث أنس بن مالك الذي تقدم أنه أقام بمكة عشرة، وهنا حديث ابن عباس بيّن أنه دخل في صبيحة اليوم الرابع في شهر ذي الحجة، وقد غادرها في صبيحة اليوم الرابع عشر، إذن تكون مدة إقامته بها عشرة أيام، مكة وما حولها عشرة أيام، تبدأ من صبيحة اليوم الرابع وتنتهي بصبيحة اليوم الرابع عشر، تنتهي بصبيحة اليوم الرابع عشر، فهي عشرة أيام كاملة أقامها صلى الله عليه وسلم في حجته. فإذا هذا الحديث فيه تحديد البداية، لأن حديث أنس الذي تقدم وأنه عشرة أيام ما ذكرت البداية، وأما هنا حددها لأنها صبيحة اليوم الرابع. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام أقام في منى ثلاثة أيام، والثالث عشر هو سنة في منى، وقد انتقل منها إلى الأبطح في المحصب، ثم في صبيحة اليوم الرابع عشر غادر مكة متوجه من المدينة، فصارت جملة إقامته في مكة وما حولها عشرة أيام.
قال: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برج وهي ستة عشر فرسخا. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي سيف قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا.
باب في كم يقصر الصلاة، يعني المسافة التي إذا سافرها الإنسان يحق له أن يقصر، ما هي هذه المسافة؟ ثم قال البخاري: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. وأورد بعد ذلك عدة أحاديث كلها تتعلق بسفر المرأة، وهي تتعلق ببيان أنه لا يحل لها أن تسافر مع ذي محرم. جاء في بعض هذه الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، وفي بعضها يوم وليلة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم أو مع حرمة، يعني مع محرم لها. وقول البخاري رحمه الله لما قال: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم سفرا اليوم والليلة سفرا، يشير بذلك إلى هذا الحديث الأخير الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة، وسماه سفر، أطلق على السفر وعلى الذهاب لمدة يوم وليلة أنه سفر، في قصة أو في هذا الحديث الذي فيه بيان أن المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تحديد ذلك لأنه يوم وليلة، فدل هذا على أن مسيرة يوم وليلة أنه يعتبر سفرا. والبخاري رحمه الله في قوله وسمى النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم وليلة سفرا، هذا يدل على اختياره، يدل على اختياره هذه المدة، وأن الإنسان إذا سافرها فإن له يحق له أن يقصر. وأما إذا سار مدة لا تصل إلى يوم وليلة فإنه لا يحق له القصر. وقد ذكر
قال وقال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برج وهي 16 فرسخا.
وكان عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقصران ويفطران إذا سار أربعة برج وهي 16 فرسخا، وهذا في حدود 80 كيلو تقريبا، تقدير هذه المسافة في حدود 80 من الكيلومترات. كان ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما إذا سافر مدة هذا مقدارها قصر وأفطر، يعني وإذا كانت المدة تقصر عن أربعة برج فإنهما لا يقصران. و بعض العلماء قال ان حكم القصر والفطر يناط بالسفر، وما يطلق عليه سفرا عرفا، ما يطلق عليه انه سفر فانه يقصر فيه، ولهذا اختلف العلماء فيما يطلق عليه السفر في القليل والكثير، فمن من اعتبر يوما وليله سفرا كما يشير اليه سميع البخاري رحمه الله، ومنهم من اعتبر أكثر من ذلك وهو الأربعة برج وهما يومان ما يقابل يومان قاصدان، وهما مرحلتان وهما ما يقارب وما يساوي تقريبا 80 من الكيلومترات، أن ذلك يعتبر سفرا. الذي ينبغي الإنسان يحتاط في دينه ويدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، والذي هو في حدود هذه المدة التي هي مسافة اللي هي 80 كيلو تقريبا يقصر فيها ويفطر، وإذا كانت أقل من ذلك فإن الأولى فالأحرص له ألا يفطر ولا يفطر. ثم إن المعتبر المسافة، ولو قطعت فترة وجيزة كالسفر في الطائرات في هذا الزمان، فإن الطائرة تقطع 400 كيلو في حدود نصف ساعة، فالإنسان إذا سافر هذه المدة أو سافر هذا السفر له حق القصر. ولكن الذي ينبغي كل إنسان أن يحرص على أن لا يفوت الفرصة على نفسه وفرصة الزمان ما دام أن السفر بهذه الراحة وبهذه السهولة، إذا لم يكن هناك مشقة عليه فإن الأولى له أن يصوم مثل هذا السفر الذي يستمر في الطائرة مدة ساعة ثم يقطع 400 كيلو، لا مشقة في ذلك على الإنسان. نعم إذا كان هناك مشقة وتركب عليه مشقة، يعني أصابه مشقة في هذا السفر كونه يعني تعب أو حتى بتعب، ماذا الله تعالى شرع على الطاعه. ولكن إذا كان ما هناك رشقة على الإنسان والسفر مريح، فكون الإنسان يحافظ على الجنان ويتخلص من الدين حيث لا مشقة هذا أولى. أما إذا كان مشقة هناك مشقة فإن عليه أن يفطر. إذا كان عليه مشقة فعليه أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا فظلل عليه، قال ما هذا؟ قالوا إنه صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، أنا هذه إذا كان هناك مشقة فلا ينبغي الإنسان أن يصوم. أما إذا لم يكن هناك مشقة السفر في هذا الزمان الذي فيه راحة وسهولة فحرص على الدين الفرصة، هذا شيء ينبغي لأن لا يدخل الدين عليه في المستقبل وتمضي الأيام ويدخل عليه في أجواء الدين يدخل الله في الدين. فمثل هذه الصيغة يستعملها بعض المحدثين، ومن العلماء من يشترط أن يقول الشيخ نعم في آخر الكلام، ومنهم يقول لا يشترط، إذا سكت ولم يقل لا وإنما سكت أو قال نعم فإنه يعتبر قد أقر إذا لم يعني وإن لم يقل نعم. ومن العلماء من قال يشترط أن يقول نعم. وصنيع البخاري هنا حيث أورد الحديث ولم يقل في آخره قال نعم يدل على جواز مثل هذا، وأنه لا يشترط أن يقول نعم، وأنه يكفي أن يقول أن يشك الشيخ فلا يقول شيئا. وإن قال نعم هؤلاء الشرطي، أما إذا لم يقل نعم فهذا هو الذي قال بعض العلماء فيه انه لا بد فيه لو يشترط ان يقول نعم، ولكن جمهورهم على انه لا يشترط بل يكفي السكوت اذا كان متيقظا وسامعا لما يقوله له. وسميع البخاري هنا يدل على اعتبار السكوت وانه لا يشترط التصريح تصريح الشيخ في ان يقول نعم. أما قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل هذا يدل على التحريم، وقوله تؤمن بالله واليوم الآخر بعض العلماء قال ان هذا يدل على ان الحكم انما يكون للمسلمات وان الكافرات لا يشملهن هذا الخطاب وانهن لا يؤمن بالله واليوم الاخر. و بعض العلماء قال بان هذا الحكم عام لجميع النساء، لا يجوز لامرأة وانفا مسلمة او كافرة تسافر إلا مع ذي محرم، لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. وأن قوله عليه الصلاة والسلام تؤمن بالله واليوم الآخر المقصود من ذلك حفظ النساء المؤمنات اللاتي يخافن الله عز وجل ويرجون ثوابه ويخافن عقابه أن لا يسافرن إلا مع ذي محرم. ليس معنى ذلك أن المرأة إذا لم تكن كذلك أنه لا يحل لها، أنه يحل لها انتفاض، لأن التنصيص على الذي وصف بالإيمان بالله واليوم الآخر لأن هذا هو الذي يدفع المؤمنة أن تحذر من أن ترتكب هذا المنهي فتقع في العقوبة وتعرض نفسها بمقت الله عز وجل وغضبه وعقوبته. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا هو أرجح في معناه، لأن الكفار كما سبق أن عرفنا هم مخاطبون بالفروع تبعا للأصول، مخاطبون بالأصول والفروع، فلا يقال أن هذا خاص بالمؤمنات والكفار والكافرات يحل لهن، بل لا يحل لا من الناس ولا يسافرات أن يسافرنا إلا مع المحرم، وكفار مخاطبون بالفروع كما أنهم مخاطبون بالأصول، ومعنى خطابهم بالفروع أنهم يعاقبون على تركها وترك الأصول، يعاقبون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع أيضا. والمحرم هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد في نسب من الكذب المباح، هذا هو تعريف المحرم. وزوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، زوجها يعني هذا في حال وجودها في عصمته. أما إذا طلقها إنها خرجت عن تكون زوجته، خرجت عن تكون زوجته أو تكون زوجته. أما من تحرم عليه على التأبيد بنسب الأبي والأخي من هؤلاء والولد، لأن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب، أما تحرمت عليه من أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، فهؤلاء التي يحرمن على الإنسان أبدا يعتبر محرما لهن بنسب أو سبب الرضاع. يعني الإنسان رضع من امرأة فإنه يكون ابنا لها، وآخا لبناتها ويكون محرما لها ومحرما لبناتها، لأنها لأنه يحرم عليه أبدا أن يتزوجها أو يتزوج بناتها، لأنه بحرمة على التأبيد ليس منها سبب مباح. وكذلك وإن من النسوء الذي تحرم فيه لكن تحريم مؤقت ولا يكون محرما مثل زوج الأخ، مثل الأخ زوجة، يعني زوج الأخ لا يكون محرما لأختها، وإن كان يحرم عليه أن يتزوجها في حال وجود أختها في عصمته، لأن التحريم الذي تكون به الحرمية التحريم المؤقت، أما التحريم المؤقت لا تحصل محرمية، تحرم المؤقت لا تحصل محرمية. الإنسان يحرم عليه أن يمسح أخت زوجته ما دامت زوجته ما دامت أختها في عصمته، فلا طلق أختها وخرجت من العدة يجب أن تتزوج أختها، يجب أن تتزوج أختها. إذا هذه الأخت التي تحرم عليه تحريما مؤقتا لا يكون محرما لها، وإنما التحريم فيما إذا كانت الحرمة أبدا، يعني يحرم عليه من تزوجها أبدا. كل من تحرم عليه أبو أنبياء المحرمات من ذكر الله في القرآن كلها، وكذلك يعني الأشياء كل ما تحرم الله يحرم كل خلاف كل ما ذلك به مما حصل الرضاع فهم يحرم من الرضاع ما يحرم منه كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام.
الرسائل
الحديثة
الآن
تبقى أوراق يعني هذا؟ يعني هذا قلت سفر في القائرات كان من يستساعدوا في هذا، لكن اتفقا فيه كل إنسان يوديه على المطار ويستطيعها آخر في المطار الثاني، هذا فيه مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحل للمرأة في السفر بالله وفي الآخر أن تسافر معها إلا مع المحرم، وأن الحديث جاء مقيدا يوم ليلة وجاء مطلقا. كما علينا كما عرفنا المسافة التي تقطعها الإبل يعني لا قطع اللسان بالطائرة الفترة المقيدة اعتبر مسافرا، كما عرفنا في الحل يفتح أن يقصر، كما عرفنا في مرة لأنه يطلق عليه سفر، فكذلك بالنسبة لسفر النساء يعتبر السفر بالطائرات سفرا، فهو قال سفر سافر 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 مع فلان او سافر بالطائرة او في رجال سفر معروف.
قال باب يقصر اذا خرج من موضعه، وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت
فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا جريان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبه الحليفة ركعتين. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا جريان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تسين؟ قال تأولت ما تأول عثمان.
يعتقد سفر المرأة أن لا يحل للمرأة أن تسافر بدون تحديد المدة؟
لا نحن في بعض الرواية
بدون تحديد المدة.
كل ما تقع عليه سفر لا يحل لها.
قبل نفسه. ما وردت رواية أن بعض الصحابة من مكة صلى قصرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في منى. وأن صلى قصيرة.
صلى قصرا؟
نعم.
كل الصحابة.
وأقره.
كل الصحابة الذين كانوا معه صار يحضرهم.
بعض من مكة.
كل صحابة.
طب من هذا ما يأخر قصيرة؟
نعم.
يعني المسافة ما تكون 80 كيلو متر يعني ما تكون أربع.
قصيرة. هي قصيرة. لكن كل ما أقر كل من كان معه في الحج أن يقصر.
يقول هذا قابل
أبي يعني المرمطة لكن لو ضل راحوا إلى منى يعني في نزهة يعني في أيام الحج ليس له من يقصر.
يقول قابل أبي المرمطة للمرأة
هذا الأب قابل للمرأة. قالوا أبي أخر الله أقول قالوا قال الأبي قال لأولادي من كان خالا لك قال لأولادي